بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال رحمه الله: قوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بالقرآن، والموعظة الحسنة يعني مواعظ القرآن، وقيل الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب، وقيل هو القول اللين الرقيق من غير غلظة ولا تعنيف. وجادلهم بالتي هي أحسن، أي وخاصمهم وناظرهم بالخصومة التي هي أحسن، أي أعرض عن أذاهم ولا تقصر في تبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق، نسختها آية القتال. إذن البغوي فسر الحكمة في هذه الآية بالقرآن، والموعظة الحسنة بمواعظ القرآن، فإنها مواعظ حسنة، وقيل بالترغيب والترهيب، وقيل القول اللين الرفيق. والأصح أن هذه الآية هي في بيان أساليب الدعوة، وليس في بيان الشيء الذي يدعى به. فلا شك أن الداعي إنما يدعو بالقرآن والسنة، ولكن هذه الآية أرشد الله تعالى الدعاء إلى أساليب الدعوة، وأنها تختلف باختلاف الناس. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، فيدعى الشخص بما يناسب حاله. وهكذا الموعظة الحسنة من أساليب القرآن أو من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، وهي الدعوة بالوعظ، والوعظ كثيرا ما يطلق ويراد به الترغيب والترهيب، وإن كان إطلاقه أعم من ذلك. والأسلوب الثالث في الجدال بالتي هي أحسن. جدال هو المعروف، المجادلة، المناظرة، النقاش. قال أهل العلم: هذه الثلاثة الأساليب التي ذكرها الله تعالى تناسب حال المدعوين، فإن من المدعوين من يكون مسلما منقادا، ليس عنده عناد وهكذا في نفس الوقت ليس عنده إعراض بل هو مقبل، فهذا يدعى بالحكمة ويوضع له الشيء في موضعه الصحيح. والصنف الثاني أيضا من لا يكون معاندا بل هو مسلم مؤمن، ولكن يكون عنده غفلة، يكون عنده إعراض، فهذا هو الذي يدعى بالموعظة الحسنة، بالترغيب والترهيب، بالتخويف وبالترغيب الذي يطمع في الفضل والجزاء. والصنف الثالث الذي عنده عناد ونفر عن الحق وإباء له، فهذا يجادل ويكون جداله بالتي هي أحسن، كما قال الله تعالى في أهل الكتاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال الله لموسى وهارون حين أرسلهم إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. جدال بالتي هي أحسن. إذن هذه الآيات بينت طبقات من يدعى من الناس وأنهم مختلفون، فمن غير المناسب أن يأتي للمؤمن المسلم المنقاد يجادله يناظر في أمور هو يقر بها لا يحتاج إلى جدال. وهكذا أيضا المخبت المنقاد المطيع الذي ليس عنده سهو ولا غفلة ولا إعراض، ليس من المناسب الحال أن يدعى غالبا بالترغيب والترهيب أو دائما، فإن قلبه مقبل على الله تعالى. هذا متى بين له الحق، شرح له بالأسلوب الحسن، بالحكمة، بوضع الشيء في موضعه، تبعه وانقاد له، ولا يحتاج إلى تكليف جهد في ترغيبه وترهيبه. إذن فهذه الآية في بيان أساليب الدعوة إلى الله تعالى، وأنها تختلف باختلاف حال المدعوين. ثم قوله في آخره: نسختها آية القتال. هذا كما سبق التنبيه عليه مرارا أن هذا القول ضعيف، كل الآيات التي فيها الإحسان والصفح والعفو يقال نسختها آيات القتال، بل هذه لا تزال الدعوة باقية مستمرة إلى قيام الساعة بكل هذه الأوجه. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذه الآيات نزلت بالمدينة في شهداء أحد، وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشركون بقتلاهم يوم أحد من تبقير البطون والمثلة السيئة، حتى لم يبق أحد من قتل المسلمين إلا مثل به غير حنظل ابن الراهب، فإن أبا أبا عامر الراهب كان مع أبي سفيان فتركوا حنظل لذلك. فقال المسلمون حين رأوا ذلك: لئن أظهرنا الله عليهم لنزيدن على صنيعهم ولنمثلن بهم مثلة لم يفعلها أحد من العرب بأحد. فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة بن عبد المطلب، قد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه، وأخذت هند بنت عتبة قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطبتها لتأكلها، فلم تلبث في بطنها حتى رمت بها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنها لو أكلته لم تدخل النار أبدا، حمزة أكرم على الله تعالى من أن يدخل شيئا من جسده النار. فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمه حمزة ونظر إلى شيء لم ينظر إلى شيء قط كان أوجع لقلبه منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله عليك، فإنك ما علمت ما كنت إلا فاعلا للخيرات وصولا للرحم، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك حتى تحشر من أفواج شتى، أما والله لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين منهم مكانك. فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا، الآية، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، أي ولئن عفوتم لهو خير للعافين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نصبر، وأمسك عما أراد وكفر عن يمينه. هذا سبب نزول بهذا السياق لا يصح، بل هو مجموع من روايات صحيحة وضعيفة ومنكرة. تبع المؤلف فيه الثعلبي، والثعلبي تابع للواحد في أسباب النزول. أو أن الواحدي، نعم الواحدي يروي من طريق الثعلبي، فليس الثعلبي آخذا عن الواحدي، لكن ذكره الواحدي أخذا عن الثعلبي. وبعضه صحيح، أوله صح ذلك في حديث أبي بن كعب بإسناد حسن، وذكره الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، أنه لما مثل بمن مثل من الصحابة يوم أحد قال: فلما كان يوم فتح مكة قال من قال من الأنصار: لا قريش بعد اليوم، وتذكروا ما فعلوا بالأنصار، وكانوا 64 من القتلى كلهم من الأنصار في يوم أحد، فأنزل الله تعالى هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فقالوا: نصبر، اختاروا الذي هو خير. هذا الذي صح من أباقيه، بعضه أسانيد ضعيف، وبعضه شديد الضعف، وبعضه منكر. قال ابن عباس والضحاك: كان هذا قبل نزول براءة، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتله ومنع من الابتداء بالقتال. فلما عز الله الإسلام وأهله نزلت براءة وأمروا بالجهاد، ونسخت هذه الآية، وهذا قول ضعيف. وقال النخعي والثوري ومجاهد وابن سيرين: الآية محكمة، نزلت في من ظلم بظلامة، فلا يحل له أن ينال من ظالمه أكثر مما نال منه. أمر بالجزاء والعفو ومنع من الاعتداء، وهذا القول هو أحسن ما قيله الآية، هو اختيار ابن جرير الطبري، وبه افتتح ابن كثير تفسيره للآية، أن الآية عامة في حق كل من ظلم، إذا أراد أن ينتصر لنفسه بذلك الظلم يجوز له بمثل ما ظلم به ولا يتجاوز، وإن عفا فهو أفضل. وهذه الآية لها نظائر في القرآن كثير: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم قال: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال الله تعالى: والجروح قصاص، ف فمن تصدق به فهو كفارة له. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذه الآية نظائرها كثير في القرآن في بيان أن من ظلم مظلمة وسيء إليه بسيئة يجوز أن يأخذ لنفسه بمثل ما أسيء إليه به دون زيادة. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ومما فسر به فلا يسرف في القتل لا يقتل أكثر من واحد مقابل واحد، أما الواحد جعل الله له سلطانا. واصبر، أو ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي بمعونة الله وتوفيقه، أي لا تملك الصبر، لا ترزق الصبر إلا بذلك. قال الله في آية أخرى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إنسان محظوظ من الله تعالى. وصبرك إنما يكون بعون الله بتوفيق الله، وإلا لا تستطيع الصبر. ولا تحزن عليهم في إعراضهم عنك ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي فيما فعلوا من الأفاعيل. قرأ ابن كثير ها هنا وفي النمل ضيق بكسر الضاد، وقرأ الآخرون بفتح الضاد، ثم قال أهل الكوفة هما لغتان مثل رطل ورطل، وقال أبو عمرو: الضيق بالفتح الغم وبالكسر الشدة، وقال أبو عبيد: الضيق بالكسر في قلة المعاش وفي المساكن، فأما ما كان في القلب والصدر فإنه بالفتح. وقال ابن قتيبة: الضيق تخفيف ضيق مثل هين وهين ولين ولين، فعلى هذا هو صفة، كأنه قال: ولا تكو في أمر ضيق من مكرهم، إن الله مع الذين اتقوا المناهي والذين هم محسنون بالعون والنصرة. وهذه المعية الخاصة، الله مع الذين اتقوا، اتقوا المحرمات، والذين هم محسنون أي يفعلون الطاعة، معهم معية خاصة. وهذه الآية هي ختام سورة النحل التي تسمى بسورة النعم لكثرة ما فيها من النعم التي ذكر الله تعالى عباده بها. في هذه الآيات من الفائدة أن من حسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن يدعى كل طائفة من الناس بما يناسبهم، إن كان يدعى بالحكمة كوني مسلما منقادا يكفيه ذلك، ومن كان يدعى بالترغيب والترهيب لما عنده من غفلة أو إعراض يكفيه ذلك، ومن احتاج إلى النقاش والجدال والمناظرة من صاحب علم يعمل معه ذلك. ولذا ترى في كثير من الأحيان أن العامة يؤثر فيهم الدعوة بأسلوب الترغيب والترهيب، لأن عندهم غفلة وإعراضا يحتاجون من يردهم. ومن التي ترد الناس عن غيهم الترغيب والترهيب، بخلاف الذين تراهم من أهل العلم من طلبة العلم من المقبلين على الله، ترى أنه يكفيهم ذكر الأحكام، إذا ذكرتها تراهم يسارعون إلى تطبيقها وابتدارها. فقد يحتاج الداعي الذي يكون بين عامة الناس إلى الترغيب والترهيب أكثر مما يحتاجه الذي يكون بين أناس من أهل العلم. هكذا إذا إنسان دعا أناسا معاندين أهل البدع أهل الضلال أهل الكفر يحتاج إلى أن يجادلهم حتى يفحمهم، فإما أن يردهم عن باطلهم ليقتنعوا بما هم عليه من الباطل، وإما أن يكف شرهم عن الناس يعلم الناس أنهم أهل الباطل. ولذا ابن عباس رضي الله عنه لما أتى الخوارج ما جاء يقول لهم اتقوا الله وارجعوا إلى الصواب ويخوفهم بالنار ويذكرهم بالجنة، لا، قال ماذا عندكم، ماذا تنقمون على أصحاب رسول الله، محاجة يحاجهم ويجادلهم إنه يعلم أنهم أهل عناد لا يؤثر فيهم الوعظ والترغيب والترهيب. فالداعي إلى الله تعالى يعامل المدعوين ويسلك معهم الطريق المناسب لهم الذي يراه نافعا. وهذا توفيق من الله تعالى ويحتاج إلى فقه عظيم أن يفقه الإنسان أحوال المدعوين حتى يعاملهم بمقتضى ما دلت عليه الأدلة. أيضا في هذه الآية أن الحكمة كلها حسن كلها خير، ولذا لم يقيدها الله بالحسن، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة فقط، لكن لما ذكر الموعظة قال والموعظة الحسنة، لما ذكر الجدال قال بالتي هي أحسن. إذن من الوعظ ما ليس بحسن ومن الجدال ما ليس بحسن، بخلاف الحكمة كلها حسنة كلها خير. ولذا يقول أهل العلم هي وضع الشيء في موضعه الصحيح. أيضا في هذه الآيات من الفوائد أن مسألة الانتصار للنفس من ظلم الظالم من بغي الباغي من إساءة المسيء جائز بمثل ما فعل ذلك الظالم والباغي والمسيء، ودرجة أرفع منه هو العفو والصفح والصبر إن لم يكن في ذلك إذلال له. فقد جاء عن بعض السلف وأظن عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. فإذا تمكن الإنسان من الانتصاف لنفسه والأخذ بحقه فالأفضل أن يعفو، فيجمع بين الأمرين يصل إلى موطن يستطيع فيه الأخذ بحقه فلا يكون مقهورا ذليلا، ويعمل بالكمال الذي هو العفو والصفح. ولذا الله تعالى رغب في هذا الأمر، إن عاقبتم جائز أن تعاقبوا مثل ما عاقبتم به، لكن إن صبرتم فهو أفضل. أيضا هذه الآية استدل بها أهل العلم على ما يسمى في كتب الفقهاء بمسألة الظفر، والظفر أن يظلم إنسان بغير وجه شرعي، يؤخذ ماله أو حقه بغير وجه شرعي ثم يظفر بمال للذي ظلمه. ويأخذ منه بقدر ما ظلمه به ولا يخاف عقوبة ولا يخاف تخوينا، لأنه يفضح ويتهم بالسرقة والخيانة لا يخشى ذلك، فيجوز أن يأخذ حق مقابل حقه. فمسألة الظفر يجوز العمل بها عند أهل العلم، عند كثير من أهل العلم، ولا يعد هذا خيانة ولا سرقة، لو ظفر الإنسان بمال لشخص ظلمه واعتدى عليه في حقه وأخذه بغير وجه شرعي، ثم ظفر بمال له ويستطيع أخذه من غير أن يخشى عقوبة ومن غير أن يخشى تخوينا واتهاما، وأخذ بقدر مظلمته، فهذا جائز، وهذا لا يتدل عليه. أيضا استدل أهل العلم بهذه الآية على جواز المماثلة في القصاص، ويدل على ذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام: أما ذلك اليهودي رض رأس جارية بين حجرين، رض رأسه بين حجرين. بل استدل به بعضهم على ما هو أبلغ، قالوا: حتى لو كان القاتل قتل بالإحراق بالنار فيجوز قتله بالإحراق بالنار، لأن هذا ليس في بدء عقوبة أو بدء اعتداء، وإنما مماثلة، والمماثلة جائز وإن كان الشيء ممنوعا البدء به. استدل له البخاري فيما تقدم معنا في صحيح البخاري بحديث سمر: أعين أولئك الذين قدموا من عقل وعرين الذين سمروا عيني الراعي، أي فقأوها بالنار، أحموا الحديد فقأ أعينهم وسمر أعينهم بالنار. فهذه لا تدل على جواز المماثلة في القصاص، وإن كان أصل ذلك الشيء ممنوعا. فلو فرض أن إنسان ضرب إنسانا في وجهه، لطمه في وجهه، فيجوز في القصاص أن يلطمه في وجهه، وإن كان ضرب الوجه من أول الأمر منهيا عن ممنوعا، حتى في سياق المضاربة والمقاتلة يتقي الوجه. فالله تعالى أباح العقوبة بمثل ما حصل للإنسان: إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. أيضا استدل به أهل العلم على إثبات المشاكلة في اللفظ، لأن ما حصل للأول ليس عقوبة بمثل ما عوقبتم به، فالذي حصل الأول هو اعتداء، اعتداء محض، ليس فيه أنه عوقب بذلك، ولكن لما كان ينتصر لنفسه فيعاقب المعتدي سمي عقوبة من باب المشاكلة. وإلا أصل الكلام: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ظلمتم، بمثل ما اعتدي عليكم به، لأن الأمر الأول ليس عقوبة، العقوبة الذي يكون مرتبا على ذنب، على مخالفة، مثل أيضا قول الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالثانية لا تسمى سيئة، إنما هي قصاص وانتصاف بالحق، إلا إذا كان المراد سيئاً ممن يسوء المفعول به ذلك، لكن هذا أيضا قال أهل العلم هو نظير هذه الآية. أيضا هذه الآية كما سبق تبين أن الصبر خير من الانتصاف والانتصار للنفس، ولكن هذا مقيد بأنه لا يحصل للمؤمن إذلال، وهكذا يكون في صبره وفي عفوه مصلحة وفائدة، قيد في أدلة. أيضا في هذه الآيات الأمر بالصبر بكل أنواعه: الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، عن المعصية، والصبر على أقدار الله. وفيها أنه لا يتم للإنسان الصبر إلا بمعونة الله له وتوفيق الله له، إلا بأن يكون الله تعالى معه. فالصبر لا يتم للعبد إلا بالله، فنسأل الله تعالى أن يعيننا على الصبر على طاعته وعن معاصيه وعلى أقداره، فلولا عون الله تعالى ما نستطيع أن نصبر على شيء من ذلك. أيضا في هذه الآية أن الإنسان الداعي إلى الله تعالى لا يحزن من إعراض من أعرض، كم ذكر الله تعالى هذا في القرآن كثيرا، لا تحزن عليهم ما دام أديت الذي عليك، إنما تحزن إذا قصرت، تحزن إذا لم تقم بالدعوة إلى الله، تحزن إذا كان أسلوبك في الدعوة إلى الله خاطئا منفرا مبعدا للناس عن الحق، تحزن هنا. لكن ما دام بذلت الدعوة، سلكت السبيل الصحيح، حرصت على النفع، فمن أعرض ولو كان من أقرب الناس إليه لا تحزن عليه، أمره لله، الله تعالى أعلم به، فلو كان فيه خير لوفقه الله تعالى. أيضا في هذه الآية إرشاد إلى أن المؤمن لا يدخله الضيق من مكر الماكرين، فإن الأمور بيد الله تعالى، والأمور ماشية وسائرة على قدر سابق لا يغير، ولكن يبذل السبب الشرعي، وما أعظمها من توجيهات في هذه الآيات. فكم يدخل على المؤمن الضيق من مكر الماكرين، كم يضيق حاله ويضيق صدره، لكن الله تعالى أرشد نبيه ألا يضيق صدره بمكر الماكرين، لأن مكرهم لا يتم منه شيء إلا ما أراده الله، لا يتم منه إلا شيء قدره الله، إذا كان قدره الله تعالى فلا محيد عنه ولا مفر منه. وليس هذا داعي للإنسان أن يقعد عن بذل الأسباب الشرعية، لا، بل يبذل الأسباب الشرعية ومكر الماكر يحيق به، فلا يدخل الضيق بسبب ذلك. أيضا في هذه الآيات أن من جمع بين هذا الأمرين، تقوى الله تعالى باجتناب المحرمات والإحسان في فعل الطاعات، أن الله تعالى يكون معه بالمعية الخاصة، فأهل السنة يثبتون المعية لله سبحانه وتعالى، وأنه مع خلقه، وآيات كثيرة، وهو معكم أينما كنتم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، آيات كثيرة تثبت معية الله تعالى لخلقه. والمعية عند أهل السنة نوعان، معية عامة لكل الخلق لا يخرج عنها مخلوق، ومقتضى هذه المعية العلم والسمع والبصر والإحاطة، فالله مع كل الخلق بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته. والمعية الخاصة هي المعية التي تقتضي نصرة وتأييدا وتوفيقا وتسديدا وحفظا وكلاءة ورعاية، وهذه لمن خصهم الله تعالى بها، أخبر الله أنه مع المتقين، مع المحسنين، مع المؤمنين، هذه كلها معية خاصة. وهذه المعية إثباتها لا ينافي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فالله فوق سماواته مستو على عرشه وهو مع خلقه، إلى معاني عظيمة في هذه الآيات التي هي خاتمة سورة النحل. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.